واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثالث عشر في الكيفيات المختصة بالكميات، وهي الكيفيات العارضة للجسم بواسطة كميته، فيتصف بها الكم أولا ثم الجسم لكميته، كالاستدارة في الخط والزوجية في العدد. كلامنا يقع في هذا الفصل في القسم الثاني من الكيفيات. قلنا أن الكيفيات تنقسم بالانقسام الأول إلى أربعة أقسام: الكيفيات المحسوسة، عليكم السلام ورحمة الله، والكيفيات المختصة بالكميات، والكيفيات الاستعدادية، والكيفيات النفسانية أو النفسية. القسم الأول وهو الكيفيات المحسوسة تقدم بيانها مفصلا، وندخل في القسم الثاني وهو الكيفيات المختصة بالكميات. الكيفيات المختصة بالكميات، عليكم السلام ورحمة الله، مثل الكيفيات المحسوسة هي اصطلاحات فلسفية، حيث الحكماء في القديم وتبعا لهم المتأخرين تابعوهم في هذه المصطلحات. مقصودهم من الكيفيات المختصة بالكميات أن الكيفية الموجودة هي الكيفية التي تتعلق بالكم، وباعتبار أن الجسم معروض الكم، فالجسم بتبع الكم العارض عليه يوصف بتلك الكيفية. إذن صحيح أن نقول أن المقصود من هذا القسم الثاني الكيفيات المختصة بالكميات، يعني هذه الكيفيات لا تعرض الأجسام مباشرة، وإنما تعرض الكميات الموجودة في الأجسام، مثل ما يمثل سيد العلامة رحمة الله عليه كالاستدارة والانحناء في الخط. نقول هذا الخط منحني، هذا الخط مستقيم. كيفية الخط تنقسم إلى قسمين: إلى الانحناء والاستدارة وإلى الاستقامة. وبتبع ذلك الجسم الذي الخط كم وعارض عليه أيضا يوصف بالجسم المنحني وبالجسم المستقيم. إذن معروض هذا الكيف الاستدارة والاستقامة هو الكم وهو الخط، والخط عارض على الجسم، والجسم عند ذلك بتبع عارضه يقال أنه منحني أو مستقيم. أو مثال آخر، نقول أن الكم كما ذكرنا سابقا كم المتصل وكم المنفصل، هذا الذي الآن مثلنا به كان مثالا الكم المتصل. الكم المنفصل ماذا كان؟ العدد. العدد له كيفيات. بما هو عدد؟ العدد تارة زوج وتارة فرد، العدد تارة تربيع تارة تجذير، العدد تارة مكعب تارة ليس مكعب. هذه كلها كيفيات عارضة على العدد، والعدد هو بذاته كم. وباعتبار أن العدد يعد المعدود، المعدود بتبع هذا العدد يتلبس بكيفيات العدد. مثلا نقول هذان الكتابان زوج، زوجية ليست للكتابين، الزوجية لعدد الكتابين وهو الاثنين، ولكن بتبع كون الاثنين موجودا في الكتابين أي العدد المنفصل الكم المنفصل نوصف الكتابين بأنهما زوج، أو هذان الرجلان زوج، أو هذان الجنسان زوج، أو اشتريت هذين الشيئين، أو هذا الزوج. الزوج هو الاثنينية، الزوج زوجية أو الزوج أو الفردية من عوارض العدد. والعدد عندما يعد به شيء المعدود يوصف بالعدد أولا، وبعد ذلك يوصف بكيفيات العدد. إذن المعدود ليس حقيقة هو الزوج أو فرد، الذي حقيقة زوج أو فرد هو العدد. إلا أن هذا العدد باعتبار أنه لا يتحقق في الخارج إلا مع معروضة، لأنه عرض يحتاج إلى محل إلى موضوع، وذاك الجسم المعدود يوصف بالعدد أولا وبتبع ذلك بكيفيات العدد من كونه زوجا أو فردا أو تربيعا أو تجذيرا أو غير ذلك. ولهذا يعرف أو تعرف هذه الكيفيات بالكيفيات المختصة بالكميات. حسب استقراء الحكماء قسموا هذه الكيفيات إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول يعبر عنه بالشكل والزاوية، وما المقصود من الشكل والزاوية سنبينهما حسب اصطلاح الحكماء. نقطع النظر عن اصطلاح الرياضيين وأصحاب العلم الرياضة أنه شيء يقولون في الشكل والزاوية، كلامنا في المصطلح الفلسفي. قسم الأول من الكيفيات المختصة بالكميات ما يعبر عنه بالشكل والزاوية. قسم الثاني ما ليس له اسم، يقال ما ليس بشكل وزاوية، يعني ما إلى تعريف إيجابي إلى تعريف سلبي، ما ليس بشكل وزاوية مثل استدارة الخط واستقامة الخط. إلى تعريف آخر يقال الكيفيات التي مختصة بالكم المتصل القار، يعني الكيفيات العارضة على الخط والسطح والجسم التعليمي، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث الكيفيات العارضة على العدد باعتبار أن العدد هو الكم المنفصل. أضاف بعض الحكماء قسم الرابع، قال أن الخلق أيضا قسم الرابع من الكيفيات المختصة بالكميات. المقصود من الخلق ماذا؟ المركب من اللون والشكل. إذا اجتمع اللون والشكل في شيئين يقال أن خلقته كذا. قالوا أن الخلق كيفية مختصة بالكميات باعتبار أن معروض الشكل المعروض الخلق الشكل واللون والشكل كم. سيد العلامة يقول أن هذه المقالة باطلة، هذا القسم الرابع مو صحيح، باعتبار أنه لو كانت الخلقة حقيقة كما هو الصحيح مركبة من الشكل واللون لابد أن نقول أن الخلقة مركب اعتباري لا مركب ماهوي، لأنه إذا قلنا أن الخلقة مركب ماهوي وحقيقة من الحقائق الماهوية استلزم اجتماع ماهيتين في ماهية واحدة وهما متباينتين. كيف؟ لأن اللون من مصادق مقولة الكم، والشكل من مصادق مقولة اللون من مصادق مقولة الكيف، والشكل من مصادق مقولة الكم. يعني في الحقيقة الخلق ماهية اجتمعت فيها ماهية الكيف وماهية الكم، وبعبارة أخرى ماهية واحدة وفي عين الوقت ماهيتان، وهذا جمع بين النقيضين بين الوحدة والكثرة وهو محال بلا شك. إذن الخلقة مركب اعتباري وليس مركبا ماهويا وحقيقيا. هذا حاصل الكلام بالنسبة إلى التقسيم الثلاثي، أن الاستقراء قامت على أنه لا يوجد غير هذه الأقسام الثلاث كيفية مختصة بالكمية. بعد ذلك سيد العلامة ندخل في توضيح هذه الأقسام. قسم الأول وهو الشكل والزاوية، المقصود من الشكل ماذا والمراد من الزاوية ماذا؟ المقصود من الشكل هو الهيئة الحاصلة من حد أو حدود محيطة ومتلاقية في نقطة وكانت إحاطتها تامة، هذا يعبر عنه بالشكل، الشكل الفلسفي. هذا مثلا عندنا جسم في الوجود الخارجي، مثلا هذا الجسم مثلث، هذا الجسم المثلث كم حد فيه؟ ثلاث خطوط مثلا، ثلاث خطوط أو ثلاث سطوح موجودة في هذا المثلث متلاقية في نقطة واحدة. هذا المجموع يعني الهيئة الحاصلة من إحاطة هذه الخطوط إحاطة تامة بهذا الموجود الخارجي، هذه الهيئة يعبر عنها بالتفسير الفلسفي بالشكل، يقال هذا شكل من الأشكال شكل المثلث. شنو المقصود من شكل مثلث؟ يعني ما اجتمعت حدود ثلاثة أو سطوح ثلاثة متلاقية وبينها إحاطة تامة، يعني مجموع هذه الهيئة من جميع الأطراف، هذا العبر عنه بالشكل، شكل المثلث. وهكذا المكعب، وهكذا المخروط، وهكذا الخط، الخطوط الموجودة، الخطوط إذا كانت متلاقية ومجتمعة وفيها إحاطة تامة، تلك الإحاطة التامة أو الهيئة الحاصلة من تلك الإحاطة التامة يعبر عنها بالشكل. هذا مقصود من الشكل الفلسفي. والمقصود من الزاوية هو التقاء حدين أو حدود متلاقية في نقطة ولكن ليست فيها إحاطة تامة، هذا يعبر عنها الزاوية. مثل ما نقول مثلا مثل السيد العلام، مثل الزاوية الموجودة المسطحة الحاصلة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة، هذا نعبر عن الزاوية، لأنه نحن عندما نقول زاوية ما راح نعبر عن الهيئة التامة للجسم الخارجي، راح ننظر إلى جزء وإلى بعد من أبعاد هذه الهيئة، ولهذا يقال إحاطة غير تامة. أو مثلا الزاوية المجسمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهي إلى شنو؟ إلى رأس المخروط. هذا رأس المخروط نقول أنه زاوية. لماذا؟ لأن رأس المخروط فيها حدود متلاقية ولكن متلاقيها ليست بإحاطة تامة، فهل أن هذا التلاقي يشمل كل جسم المخروط؟ لا، يشمل فقط هذا الرأس، رأس المخروط، هذا الرأس يسمى بالزاوية. وهذا اصطلاح فلسفي. المقصود من الشكل هو الهيئة التي تحيط بحدود متلاقية في نقطة، ولكن تحيط بها تلك الحدود وتلك السطوح إحاطة تامة. إذا كانت تلك الحدود أو تلك السطوح تحيط بعضها ببعض ولكن ليست إحاطة تامة، نعبر عنها بالزاوية. هذا حاصل الكلام في هذا القسم الأول، نطبق هذا القسم الأول. وهي أي هذه الكيفيات، وهي الكيفيات العارضة للجسم بواسطة كميته، فيتصف بهذه الكيفيات الكم أولا ثم الجسم الذي معروض الكم ثانيا، ولهذا يقال أنها مختصة بالكميات، كالاستدارة في الخط أو الانحناء في الخط عبارة ثانية، والزوجية في العدد، وهي ثلاثة أقسام بالاستقراء: الأول الشكل والزاوية، الثاني ما ليس بشكل وزاوية ما إلى اسم خاص، مثل شنو؟ مثل الاستدارة والاستقامة في الخط الذي ذكرنا هذا المثال. وهذا الثاني من الكيفيات العارضة للخط والسطح والجسم التعليمي فقط، يعني معروض هذا القسم الثاني فقط الكم المتصل القار. الثالث الكيفيات العارضة للعدد، يعني معروضها الكم المنفصل، مثل الزوجية والفردية والتربيع والتجذير وغير ذلك من القوانين التي موجودة في باب الأعداد. وألحق بعضهم وهو صاحب المواقف وصاحب كتاب در التاج بالثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة الخلقة، ومرادهم بها مجموع اللون والشكل. ويدفع هذا الإلحاق أنها أي الخلقة ليس لها وحدة حقيقية ذات ماهية حقيقية، بل هي أي الخلقة من المركبات الاعتبارية، ولو كانت ذات ماهية حقيقية كان من الواجب أن يندرج تحت الكيفيات المبصرة لأن فيها لون، والكيفيات المختصة بالكميات لأن فيها الشكل، والشكل بيناه القسم الأول كان، وهما أي الكيف والكم متباينان، جنسان متباينان، أحدهما عدل الآخر في المقولات العاشر. كيف تكون ماهية حقيقية مركبة من ماهيتين متباينتين؟ وذلك محالون. إلى باعتبار أن العدد أنا صرف الحقيقة اعتباري هي اعتباري بهذا المعنى باعتبار أنه يشن على يتحال حقيقة من الحقائق منتزعة من الخارج لها منشأ. بس هنا نقول مركب اعتبار أنه ليس مركبا ماهويا في قبال المركب الماهوي، يعني ليس له جنس وفاصل، وإنما هو مركب اعتباري جمع بين كيفية وكميتين، وسمينا ذلك بالخلق مثلا. وذلك محال لأن اجتماع ماهيتين في ماهية واحدة محال مستلزم للوحدة والكثرة معا، وهو محال بالتناقض. أما القسم الأول وهو الشكل والزاوية، فالشكل ما هو المقصود من هيئة، هذا تعريف الشكل، تعريف الفلسفي، هيئة حاصلة للكم من إحاطة حد أو حدود بالكم ولكن إحاطة تامة. هذا هو نقطة الفرق بين الشكل والزاوية. الزاوية والشكل أيضا هيئة حاصلة من إحاطة حد أو حدود متلاقية في نقطة معينة ولكن إحاطة غير تامة، يعني هذه الإحاطة لا تكشف عن كل الجسم الخارجي ولا تبين لنا هيئة الجسم كله. وبخلاف الشكل، المقصود من الشكل هو هيئة الجسم التام بحيث أنه يكشف عن الجسم بجميع أبعاده، كشكل الدائرة التي تحيط بها خط واحد، فإن هذه الدائرة الموجودة لو أردنا أن نحيط بها خطا، خط واحد يحيط بهذه الدائرة، هذا الخط الواحد الذي يحيط بهذه الدائرة الهيئة الحاصلة منها نقول أنه شكل الدائرة. والشكل المثلث الذي تحصل من هيئة ثلاث خطوط، لأن المثلث يكون دائما على ثلاث خطوط، والمربع أربع خطوط، وكثير الأضلاع حسب الأضلاع خمس خطوط ست خطوط أو أكثر، التي يحيط بها حدود كثيرة أو خطوط كثيرة، والكرة التي يحيط بها سطح واحد، والمخروط والأسطوانة التي فيها سطوح ثلاث، فإن هذه السطوح الثلاث جمعها مجموعا والهيئة الحاصلة من وراء التقائها نعبر عنها بالشكل. هسا من نقول شكل نقول نسمي هذا جسم مخروطي، هو يعني هذا شكله هكذا من اجتماع ثلاث سطوح فيه. والمكعب التي مثلا ذاته ست سطح وذات ست سطوح التي تحيط بها بهذه الأشكال سطوح فوق الواحد أكثر من سطح واحد. خب، والشكل من الكيفيات بلا شك، لماذا؟ للصدق حد الكيف عليه، فإن هذه الهيئة الحاصلة من وراء التقاء خطوط محاطة أو سطوح محاطة، هذه الهيئة تقبل القسمة؟ لا. تقبل النسبة؟ لا. هذا هو تعريف الكيف. الكيف عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته، هنا نعم يقبل القسمة ويقبل النسبة أحيانا ولكن لا لذاته لكون هناك كم موجود. نعم هذا بالعرض يكون. والشكل من الكيفيات لصدق حد الكيف عليه وليس هو السطح، وإلا إذا كان هو السطح خب صار كما بعد ليس كيفا، أو الجسم التعليمي يعني، ولا الحدود المحيطة به ولا المجموع من الجسم والحدود، بل مقصود من الشكل الهيئة الحاصلة من سطح أو جسم أحاط به حدود خاصة إحاطة تامة. هذه الهيئة الحاصلة من وراء الإحاطة التامة نعبر عنها بالشكل. والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة حد مو حدين، هذا اشتباه في النسخة، أو حدود متلاقية في حد إحاطة غير تامة، كالزاوية المسطحة الحاصلة من إحاطة خطين متلاقيين في نقطة مفروضة مثلا أو معينة، والزاوية المجسمة الحاصلة من إحاطة سطح المخروط المنتهى أو المنتهي إلى نقطة الرأس، أي رأس المخروط، فرأس المخروط يعبر عنه بالزاوية. وزاوية المكعب المحيط بها سطوح ثلاثة. هذه كلها يعبر عنها بالزوايا الفلسفية. والكلام في كون الزاوية كيفا لا كما نظير ما مر من الكلام في كون الشكل من مقولة كيف، لأن حد الكيف يشمل الزاوية، فإن هذه الهيئة بما هي هيئة لا تقبل القسمة ولا النسبة لذاتها. وجوز الشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس قال أن الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين فقط في المكعب هذا يقال له زاوية، وإحنا ذكرنا حسب المثال من إحاطة ثلاث سطوح في المكعب. الشيخ الرئيس أضاف قسما آخر قال لا، ولو إحاطة سطحين في المكعب هم نقدر نقول إذا فرضنا بين سطحين من مكعب فرضنا نقطة، هذه النقطة المفروضة محل التقاء السطحين، نقول هذه أيضا زاوية من الزوايا، فإن تعريف الزاوية يشمل هذه النقطة وهذا التلاقي، لأن المقصود من الزاوية ماذا؟ هو إحاطة حد أو حدود في حد إحاطة غير تامة، وهذا التعريف يشمل هذين السطحين في المكعب. ولهذا السيد العلامة ما يناقش، يقول نعم لا بأس به، هذا المثال مثال للزاوية. أي مفروض لا بس، ولكن لو فرض هذه زاوية صحيح، الخط الحاصل هذا الخط الحاصل حد لهذا السطح، والخط الحاصل من ذاك السطح ذاك حد، لأن السطح نهايته هو الخط والخط حد، هذين الحدين عندما يلتقيان وإن كانا سطحين وخطين فقط مع ذلك يشكل منهما زاوية فلسفية ولا بأس به. يعني مو لازم أن تكون هناك ثلاث خطوط، يعني هذا سطح وهذا سطح وسطح هنا حتى نشكل في وسطها مثلا زاوية. لا مقصودنا من التلاقي في نقطة هي تلاقي الحدود، لا مقصودها من النقطة يعني مو النقطة بهذا المعنى، معناته أنه تلاقيها في حدود يعني أنها متصلة، هذا المقصود. وجوز الشيخ كون الهيئة الحاصلة من إحاطة السطحين من المكعب مثلا المتلاقيين في خط زاوية لانطباق خواص الزاوية عليها، يعني على هذه النقطة وعلى هذه الإحاطة الموجودة. هذا تمام الكلام في القسم الأول. وأما القسم الثاني، القسم الثاني قلنا هي الكيفيات العارضة للخط والسطح والجسم التعليمي مثل الاستدارة والاستقامة، أي الانحناء والاستقامة في الخطوط أو في السطوح أو في الأجسام التعليمية. ظاهرا أنه هذا القسم الثاني ما إلى مثال غير هذا المثال، هذا المثل الثاني لا، هذا القسم الثاني لا إلى اسم معروف ولا إلى مثال أكثر من الاستدارة والاستقامة. حسب كلام السيد العلامة هكذا أنه لو كان له مثال آخر لكان يذكر، هذا مثاله هو هذا الاستدارة والاستقامة في الخط أو الاستدارة والاستقامة في السطح أو في الجسم التعليمي. بناء على هذا نقول بأنه هناك سؤالان، السؤال الأول أن النسبة بين الاستدارة والاستقامة أي نسبة؟ يعني هل أنهما من مقولة الكيف أو من مقولة الكم؟ السؤال الثاني أنه هل أنهما فردين لنوع واحد أو نوعان لجنس واحد؟ إذا قلنا نوعان لجنس واحد يحصل التباين بينهما، إذا قلنا أنهما فردان من نوع واحد لا يوجد تباين بينهما وإنما يوجد بينهما الاختلاف فقط، كاختلاف زيد مع عامر، زيد وعامر مختلفان في المشخصات الوجودية أما حقيقتهما الماهوية ليست متباينة لأنهما فردين لإنسان، أما الإنسان والفرس متباينان من حيث الماهية لأنهما نوعان من الحيوان. أما السؤال الأول أنهما من مقولة الكيف، سيد العلامة يذكر برهانا وجدانيا يقول الدليل عليه أنه لو عقلنا وتصورنا مفهوم الاستدارة ومفهوم الاستقامة بما هما بدون إضافة مفهومهما إلى شيء آخر هل أن هذا المفهوم يقبل القسمة؟ لا. يقبل النسبة؟ لا. إذن هما من الكيف. لو كان الاستدارة والاستقامة مفهومان معقولان مجردان عن كل شيء كان يقبلان القسمة وكان من الكم، ما دام أنه وجدانا لا يعقل معهما القسمة إلا حسب معروضهما وهو الخط أو السطح مثلا أو الجسم التعليمي يقبلان القسمة، هذا شاهد على أنهما من مقولة الكيف وليس من مقولة الكم. وأما القسم الثاني فالاستقامة في الخط وتقابلها الاستدارة في الخط من مقولة الكيف دون الكم، وبينهما تخالف نوعي. الدعوة الأولى أنهما من مقولة الكيف، دعوة ثانية بينهما تخالف نوعي، سنبين وجهه. أما أنهما من مقولة الكيف فلأننا نعقل مفهومي الاستقامة والاستدارة وهما مفهومان ضروريان. لماذا ضروريان؟ يعني ما يحتاجان إلى التعريف، مفهوم بديهي وضروري عند الأذهان. نقول هذا الشيء منحني أو هذا الشيء مستقيم، عند كل إنسان واضح هذا المفهوم، ولا نجد فيهما معنى قبول الانقسام، يعني مفهوم قبول الانقسام. إذا كان فيهما قبول الانقسام فهما من الكم، بعد يخرجان عن الكيف المختص بالكم. وإن كانا لا يفارقان ذلك، أي الانقسام وجودا صحيح لعروضهما للكم، لأن الاستقامة استقامة أي شيء، استقامة الخط أو الجسم التعليمي أو السطح، والخط والجسم التعليمي والسطح قابل للانقسام. ولو كان قبول الانقسام جزءا من حديهما أو من أعرف خواصهما لم يخلو عنه، أي عن الانقسام، تعقلهما. والمفروض أن تعقل مفهومهما مجردا عن الانقسام ممكن وصحيح، وهذا دليل وجداني على أنهما ليس من مقولة الكائن. إيه باعتبار كما ذكرنا سابقا أن تعريف الكم ما يقبل القسمة لذاته، تعريف الكيف ما لا يقبل القسمة لذاته. نعم أعرف يعني أوضح وأظهر. وأما كونهما نوعين متخالفين متباينين، ما الدليل على أنهما نوعان مختلفان ومتباينان؟ الدليل عليه واضح جدا. كيف؟ احنا سابقا ذكرنا، قلنا ان الجسم التعليمي تعريفه ماذا؟ انه حد وامتدادات متعينة في الجسم الطبيعي. اذا معروض الجسم التعليمي هو الجسم الطبيعي. السطح هو حد ونهاية الجسم التعليمي، والخط ايضا نهاية وحد السطح. اذا الخط امر عدمي هو نهاية السطح، والسطح أمر عدمي وهو نهاية الجسم التعليمي، والجسم التعليمي أيضا حد ونهاية الجسم الطبيعي، يعني تعين الامتدادات الثلاثة الطول والعرض والعمق في الجسم التعليمي. بناء على هذا إذا فرضنا عندنا سطح، هذا السطح الذي هو نهاية الجسم التعليمي صحيح؟ هذا السطح كان منحنيا، وأراد هذا السطح أن يتبدل أو نبدله إلى السطح المستقيم، فهل أن السطح الذي هو نهاية الجسم التعليمي يصير أنه يتبدل ويبقى السطح والجسم التعليمي على حاله ويأتي مكانه الاستقامة أم لا؟ ما يمكن. لماذا؟ لأن السطح نهاية الجسم التعليمي، إذا تبدلت النهاية والحد، يعني تبدل ذو النهاية والمحدود، يعني الجسم يتغير من السطح المنحني إلى السطح المستقيم. خب هذا دليل على أن النسبة بين الاستقامة وبين الاستدارة نسبة النوعية. لماذا؟ لأنه بتبدل الجسم يأتي ما يمكن أن يبقى على حاله والخط يتبدل من الانحناء إلى الاستقامة. إذا تبدل الخط من الانحناء إلى الاستقامة معناته أنه السطح الذي الخط نهاية له وحد له ذاك أيضا تبدل من السطح المنحني إلى السطح المستقيم، وهذا دليل على أن الاستقامة والاستدارة لا تتعاقبان على موضوع واحد، وإنما موضوع الاستدارة جسم كان في ضمن الاستدارة، وموضوع الاستقامة جسم آخر مو نفس ذلك الجسم، تغير شكله، تغير شكله من الاستقامة إلى استدارة أو بالعكس. وهذا مثل إنسان والناطقية والصاهلية والفرسية، الحيوانية مشتركة بين الإنسان والفرس، ولكن الحيوانية الموجودة في الإنسان هي نفس الحيوانية الموجودة في الفرس؟ لا، ذاك فرد آخر وشخص آخر من الحيوانية. يصير أن نقول أن الحيوانية الموجودة في الإنسان تبقى والناطقية تسلب منها وتأتي مكانها الصاهلية؟ لا، إذا سلبت الناطقية من الحيوانية الموجودة في الإنسان، الحيوانية الموجودة في الإنسان تنتهي وتنعدم وتأتي حيوانية جديدة مع فصل الصاهلية. وهذا دليل على أن التخالف بين الاستقامة والاستدارة تخالف نوعي، لأنه لا يمكن أن نفرض بقاء الاستدارة في الخط مثلا، زوال الاستدارة في الخط مع بقاء الخط على حاله، أو بقاء الاستدارة في السطح مع بقاء السطح على حاله، ولا يتغير السطح والجسم الذي محدود بالحد الانحناء وبعد ذلك يعرض عرض آخر وهو الاستقامة مثلا، بل الجسم والمعروض يتبدل وبتبدله حده ونهايته وهو الخط أو السطح أو الجسم التعليمي يتبدل ويأتي جسم آخر وسطح آخر وخط آخر مع شكل آخر. وهذا دليل على أن التخالف بين الاستدارة والاستقامة تخالف نوعي. وأما كونهما أي الاستقامة والاستدارة نوعين متخالفين متباينين، فلأنهما لو كانا نوعا واحدا كان ما يوجد فيهما من التخالف عرضيا، يعني شيء عرضي خارج عن ذاتهما، غير جزء للذات ولا لازما للذات. إذا كان جزءا للذات يعني إذا كشفنا الذات بذاتياتها، أو لازما للذات يعني ما يشير إلى ذات من الذاتيات وإلى جزء من الذاتيات، فكان من الجائز عند العقل أن يزول وصف الاستقامة عن الخط المستقيم مثلا، ويبقى أصل الخط الذي هو معروض الاستقامة، ثم يوصف الخط بالاستدارة، لكن ذلك محال. لماذا محال؟ لأن الخط كما تقدم بيانه نهاية السطح أمر عدمي، حد عدمي، كما أن السطح نهاية الجسم، والجسم التعليمي نهاية الامتدادات الجسم الطبيعي، ولا يمكن أن يتغير حال النهاية أي الحد إلا بعد تغير حال ذي النهاية. هذا مسلم، لأنه النهاية تابع معلول، إذا العلة لم تتغير المعلول لا يتغير. فلو لم يتغير حال السطح مثلا في انبساطه وتمدده لم يتغير حال الخط في استقامته، هذا شيء واقع مسلم. ولو لم يتغير حال الجسم في انبساطه وتمدده لم يتغير حال السطح في ذلك، والجسم التعليمي يبطل بذلك، يعني عندما يتغير الانبساط أو التمدد يصير مستقيما أو منحنيا ويوجد غيره، إذن حدهم يتغير. سابقا كان حده مثلا مستقيم، الآن صار حده غير مستقيم، وهكذا السطح الذي هو نهايته، وهكذا الخط الذي هو نهاية السطح. فإذا بطل المعروض ووجد معروض آخر، يعني جسم آخر وذو نهاية آخر بالعدد كان العارض أيضا كذلك متغيرا بالعدد، يعني صار هذا غير ذاك الذي كان سابقا، فالخط الذي كان سابقا مستقيم غير الخط الذي يكون مستدير، والخط الذي كان سابقا مستقيما مع سطح مستقيم، والآن خط آخر مستدير مع سطح آخر مستدير. فإذا امتنع بقاء المستقيم من الخط مع زوال استقامته علم منه أن الاستقامة إما فصل للخط أو لازم فصل الخط، يعني ليس شيئا عارض وخارج. إذا قلنا فصل قلنا جزءا للذات، إذا قلنا لازم للفصل نقول لازم للذات. فالمستقيم يغاير المستدير في نوعيته، وهكذا السطح المستوي مثلا مع غير السطح المستوي، السطح المعقر مثلا أو المحدب مثلا، النسبة بينهما نسبة التباين والنوعية. السطح المستوي إذا أراد أن يصير غير مستوين هذا لابد الجسم الموجود في السطح يتبدل إلى جسم آخر حتى يتبدل سطحه من المستوي إلى غير المستوي، وهكذا الأجسام. وأيضا غيره غير المستوي كالمقعر مثلا لما يخالفه كالمحدب، الجسم الذي والسطح الذي مقعر إذا أردنا أن نجعله محدبا فبلا شك أن الجسم لابد أن يتبدل حتى يتبدل سطحه، وهذا دليل على أن النسبة بين هذه الأقسام نسبة تباين والنوعية. وكذا الأجسام التعليمية لما يخالفها، مثلا الكرة جسم تعليمي، هذه الكرة تخالف الأسطوانة أو المخروط أو المكعب مثلا، وهذه المخالفة بينهما مخالفة نوعية، لأن نفس ذلك الجسم لا يمكن أن يبقى ويزيل منه هذا الجسم التعليمي الكروي ويأتي مكانه الجسم المخروط مثلا أو المكعب. إذا تبدل هذا الشكل من المكعب إلى المخروط أو من الكرة إلى المخروط معناته أن الجسم تغير صار جسما آخر، وهذا الدليل على أن النسب بينهما التباين. ويتفرع على ما تقدم هذين الفرعين من أخذهما لأنه بسيط حتى نصل إلى رأس القسم الثالث، ويتفرع على ما تقدم يعني على هذا البيان الذي بينا وقلنا أن النسب بين هذه الأقسام نسبة التباين والتخالف النوعي، أولا أن لا تضاد بين المستقيم والمستدير. لماذا؟ لعدم التعاقب على موضوع واحد، لأنه قلنا المستدير موضوعه الجسم السابق والمستقيم موضوعه جسم آخر فلا يتعاقبان على موضوع واحد. ولعدم غاية الخلاف كما ذكرنا سابقا لأن الخلاف الموجود بينهما نسبي، يمكن أن نفرض جسما آخر أطول وأعرض وأوسع جسما من هذا الموجود ونلاحظ بينه وبين الجسم الأول النسبة ونرى التباعد أكثر، لأنه كما ذكرنا سابقا لا يوجد أي تباعد وغاية خلاف بين السطح والجسم، بين الخط والسطح، بين خطين، بين سطحين، بين جسمين. لماذا؟ لأن التباعد الموجود بين هذه الكميات المتصلة تباعد نسبي. عندنا خطان أحدهما أطول من الآخر، ولكن يمكن أن نفرض خطا أطول من هذا الطويل فيكون أبعد من القصير بالنسبة إلى الخط الأطول الأول، وهكذا يمكن فرضه إلى ما لا نهاية له. وكذا ما بين الخط والسطح كما ذكرنا سابقا لا توجد غاية الخلاف، وكذا ما بين السطح والجسم التعليمي، وكذا ما بين السطوح أنفسها وبين الأجسام التعليمية أنفسها، لأن التباعد الموجود بينهما فقط إضافي ونسبي. وثانيا أن لا اشتداد وترعف بين المستقيم والمستدير، يعني حقيقتهما ليست حقيقة مشككة، إذ من الواجب في التشكيك أن يشمل الشديد على الضعيف وزيادة. صحيح، هذا تعريف التشكيك، وقد تبين أن المستقيم لا يتضمن المستدير وبالعكس المستدير لا يتضمن المستقيم. لماذا؟ للتباين النوعي بينهما. إذا يوجد تباين نوعي بعد لا يقتضي التشكيك، مثل ما نقول أن الإنسان مع القرد بينهما تشكيك في ماهية الإنسان، فإن الإنسان يرجع إلى القرد في أصله، فهذا وجود الأكمل وذاك وجود الأضعف بناء على نظرية داروين لعنة الله عليه. هذا بناء على نظرية داروين صحيح، أما بناء على التباين النوعي بين الإنسان وبين القرد التشكيك ما له معنى، لا يوجد تشكيك هون، لأن ملاك التشكيك أن يشمل الشديد الضعيف مع زيادة، كما في التشكيك النوري النور الشديد شامل لمرتبة النور الضعيف مع زيادة، وبين المتباينين النوعيين لا يوجد أي تشكيك، لأن أحدهما لا يشمل الآخر فضلا عن كونه يشمله مع زيادة. هذا تمام الكلام في القسم الثاني، والحمد لله رب العالمين.